البحث عن حجية عن القاطع يبحث ابتداء عادة عن كون هذه المسألة أصولية خارجة عن علم الأصول، حيث أننا بحثنا هذه النقطة بشكل مفصل في بداية علم الأصول حينما ذكرنا ضابطة كون المسألة أصولية. فنكتفي هنا بذكر النتيجة فقط، وهي أن هذه المسألة ليست مسألة أصولية، وإنما تكون مسألة تمهيدية أو مقدمات علم الأصول. والبحث عن القاطع يقع في جهات عديدة. الجهة الأولى في حجية القاطع، والبحث عن حجية القاطع يقع في نقطتين: الأولى في أصل حجية القطع في نفسه، الثانية في إمكان ردع الشارع عن العمل بالقطع وجعل حكم على خلاف ما قطع به المكلف. إذن هنا بحثان ونقطتان من البحث تحت عنوان حجية القطع. أما النقطة الأولى من البحث وهو البحث عن حجية القطع، فالحجية لها معان عديدة لا بد من التمييز فيما بينها لكي لا يقع الخلط الذي ربما يقع ولو في التعبيرات الصادرة عن الأعظم. فنقول بأن حجية القاطع لها ثلاث معاني: الحجية المنطقية التي يعبر عنها بالطريقية للقاطع، والحجية التكوينية التي يعبر عنها بمحركية القاطع، والحجية الأصولية والعقلية للقاطع التي يعبر عنها بالمنجزية والمعذرية ولزوم المتابعة عقلا. أما الحجية المنطقية أو طريقية القاطع فيقصد بها كون القاطع بذاته انكشافا للمقطوع به ولمتعلقه، وهذا الانكشاف أو الطريقية، طريقية القطع لمتعلقه، هذه الطريقية فيها جنبتان، وهناك بحسب الدقة طريقيتان: طريقية للقاطع وانكشاف بالقاطع لمتعلقه وهو المقطوع به بالذات، وانكشاف وطريقية للقاطع إلى متعلقه والمقطوع به بالعرض. طريقية القاطع لمتعلقه بالذات أي للمعلوم بالذات، هذه ذاتية للقاطع بمعنى أنها نفس القاطع وماهية القاطع، فإن حقيقة القاطع وماهية القاطع عبارة عن أنها انكشاف للشيء المقطوع به. إلا أن هذا الانكشاف وهذه الطريقية التي هي ذاتية للقاطع، هذه طريقية ذاتية أو قولوا ذات القاطع وماهية القاطع بلحاظ معلومه بالذات، الذي المعلوم بالذات له ثبوت في نفس أفق ثبوت القاطع، يعني في عالم نفس القاطع، بل المعلوم بالذات عين القاطع، المتعلق والمتعلق واحد، العلم والمعلوم بالذات واحد حقيقة وجودا، وإنما اختلافهما بالاعتبار. فلو لوحظت هذه الطريقية فهذه الطريقية ذاتية، بل هي ذات القاطع وماهية القاطع، إلا أن ذاتية هذه الطريقية لا تعني طريقية القاطع للواقع الموضوعي الخارجي وذاتية تلك الطريقية، فإنه وراء هذه الطريقية الأولى توجد طريقية ثانية، وهي كون هذا القطع الذي هو انكشاف للمعلوم بالذات، بل هو عين المعلوم بالذات واختلاف بينهما بالاعتبار. هذه الطريقية هل هي طريقية للواقع الموضوعي أيضا أو لا؟ أي هل أن هذه الطريقية كما هو انكشاف ذاتي بل نفس ثبوت المعلوم بالذات كذلك هو انكشاف للواقع الموضوعي المطابق في الخارج مع المعلوم بالذات فيوجد هناك مطابق خارجي أو لا هذه طريقية أخرى للقاطع تعني حقانية القاطع ومطابقته مع مقطوعه في الخارج هذا البحث الذي يثيره السوفسطائي ويثيره الشكاك في نظرية المعرفة أو في البحث المنطقي حيث أنه ينكر أن يكون هناك مطابق خارجي للقاطع وإن كان له مطابق ذاتي داخلي وهو المعلوم بالذات فلا يوجد معلوم بالعرض إذن فالطريقية إذا لوحظت بالنسبة إلى المقطوع بالذات والمعلوم بالذات فهي ذاتية للقاطع بل ذات القاطع لا نعني بالقاطع إلا هذا المعنى وهما شيء واحد بحسب الحقيقة اختلافهما بالاعتبار وإذا أضيفت ولوحت الطريقية إلى الواقع الموضوعي في خارج الذهن المعلوم بالعرض فالطريقية ليست ذاتية للقاطع بل ليست لازمة أصلا للقاطع إذ قد يكون هناك قطع وعلم ولا يكون لا تكون الطريقية الثانية ثابتة كما في الجهل المركب إنه في مورد الجهل المركب والقطع الذي هو على خلاف الواقع الطريقية الثانية غير موجودة لكن الطريقية الأولى موجودة الطريقية بلحاظ المعلوم بالذات موجودة لأنها عين القاطع ليس شيئا آخر لكن الطريقية بلحاظ المعلوم بالعرض غير موجود غير موجودة لأنه لا طريق لا معلومة بالعرض بحسب الفرق إذن فالطريقية بالمعنى الثاني يعني الطريقية إلى المعلوم بالعرض أمر زائد على القاطع بل ليس لازما مضافا إلى أنه ليس ذات القاطع ليس أيضا لازما أمرا لازما بل هو أمر مفارق قد يفارقه القاطع نعم القطع القائم على أساس سبب منطقي صحيح وعلى أساس منشأ كالبرهان مثلا الصحيح في علم المنطق ذاك القطع يلازم الطريقية الثانية أيضا تكون الطريقية الثانية أيضا ثابتة له ولازمة له وهذا هو البحث المعروف في الأبحاث المنطقية المعروف بنظرية المعرفة أو بقيمة المعرفة وحقانية المعرفة البشرية
بمعنى ممكن التخلف
إذا كان على أساس برهان يستحيل التخلف
مقدمات اختلاف شبهي حتى إذا
معناتها يعني المنشأ غير صحيح فإذا كان المنشأ صحيحا فالملازم الطريقية الثانية أيضا لازمة إذن فالحجية المنطقية تعني الطريقية والطريقية لها إضافتان أو لها معنيان طريقية القطع بلحاظ المعلوم بالذات وهذه ذاتية للقاطع بل هو نفس القاطع ليس شيئا آخر ليست شيئا آخر وراء القاطع لأن الاختلاف بين العلم والمعلوم بالذات اختلاف اعتباري وليس اختلافا حقيقيا ليس هناك شيئان أحدهما العلم والآخر المعلوم بالذات بل العلم والمعلوم بالذات شيء واحد اختلافهما بالاعتبار اختلاف عندما يصير بالاعتبار حيث أنهما مختلفان بالاعتبار حينئذ بهذا النظر الاعتباري يمكن أيضا أن يقال أن للقطع طريقية إلى معلوم لا يمكن ولا أيضا طريقية بس طريقية فرقها عند الطريق فرق اعتباري لا فرق واقعي فالطريقية الأولى الطريقية القاطع إلى المعلوم بالذات أمر اعتباري حقيقته نفس القاطع ليس شيئا آخر فقد لا يكون لو أردنا أن لا ننظر بالنظر الاعتباري ننظر بالنظر الحقيقي كالإيجاد والوجود كيف أن الوجود والإيجاد بالاعتبار مفهومان لكن في الواقع منشأهما وحقيقتهما شيء واحد كذلك العلم معلوم بالذات والعلم إلى هذا المعلوم بالذات أو المتعلق بهذا المعلوم بالذات فرقهما بالاعتبار وإن كانت حقيقتهما واحدة فالطريقية بلحاظ المعلوم بالذات ذاتية للقاطع وهذه هي التي يقال عنها أنها ذاتية للقاطع في كلمات الأصوليين بل هي ذات القاطع وحقيقة القاطع وذات الشيء ذاتي للشيء لا محالة بمعنى من المعاني والطريقية إذا لوحظت إلى المعلوم بالعرض ليس لازما فضلا من أن يكون ذاتيا يعني أمر زائد على ذات القاطع وأمر مفارق ربما لا يكون القطع طريقا إلى معلومه بالعرض كما في موارد الجهل المركب وإن كان اللزوم بين الطريقية الثانية وبين البرهان مثلا أو بين المصدر والمنشأ الصحيح للعلم، إذا كان منشأه ومبناه صحيحا هذا اللزوم يكون ثابتا أيضا. وهذا هو البحث الذي يبحثه المنطقيون تحت عنوان نظرية المعرفة أو حقانية ومطابقة القاطع للواقع الموضوعي في الخارج إذا حصل من منشأه الصحيح. وهذا البحث على كل حال البحث عن الحجية المنطقية أو طريقية القاطع سواء بالمعنى الأول أو بالمعنى الثاني خارج عن غرض الأصولي، لأن الأصولي لا يريد أن يبحث عن القاطع من هذه الناحية، من ناحية طريقيته الذاتية أو طريقيته مثلا الموضوعية، وإنما هذا بحث مجاله علم المنطق، وقد فرغ عنه الأصولي في علم المنطق لا محالة. وأما الحجية بالمعنى الثاني وهي الحجية التكوينية إن صح هذا التعبير، فنريد بها محركية القاطع ودفعه للقاطع نحو المقطوع به بالنحو المناسب لغرض القاطع خارجا وتكوينا، الدفع الخارجي والتكويني والدفع الغريزي، فإن كل قاطع بحسب فطرته وغريزته سوف يتحرك نحو مقطوعه إذا كان له غرض، إقداما في مورد القطع بالمصلحة وإحجاما في مورد القطع بالمضرة والمفسدة. هذا التحرك الخارجي والتكويني يسمى بمحركية القاطع أو دافعيته، وهو أيضا نحو من الحجية، قد يعبر عنها بالحجية لأنها حجية تكوينية. وهذه حالة وصفة قد تكون غريزية في ذات الإنسان، طبيعية في ذات الإنسان أيضا كالحيثية السابقة وهي طريقية القاطع خارجة عن غرض الأصولي من بحثه تحت عنوان حجية القاطع. ما هو غرض الأصولي؟ إنما هو البحث عن الحجية بالمعنى الثالث للقاطع، أي الحجية الأصولية أو العقلية. ونقصد بالحجية الأصولية أو العقلية التنجيز والتعذير الذي قد يعبر عنه في كلمات بعض الأعلام، في كلمات بعض الأصوليين كالشيخ الأعظم قدس سره، بوجوب أو لزوم متابعة القاطع، حكم العقل بلزوم متابعة القاطع، وبتعبير آخر حكم العقل بنفوذ القاطع وترتب العقوبة، استحقاق العقوبة على مخالفة القطع بالإلزام من قبل المولى. هذا في طرف التنجيز. وفي طرف التعذير حكم العقل بالعذر فيما إذا المكلف وافق قطعه ولو صادف قطعه بالترخيص ولو صادف مخالفة إلزام واقعي، بحيث هنا يدرك العقل عذر هذا المعذورية هذا المكلف وعدم استحقاقه للعقوبة بل قبح معاقبته فيما إذا وافق قطعه بالترخيص المولوي ولو صادف الحرام الواقعي. إذن فالمعنى الثالث لحجية القاطع عبارة عن هذا الحكم العقلي بالتنجيز والتعذير وبلزوم المتابعة في القطع بالإلزام وبالعذر في القطع بالترخيص. وهذا يختلف عن الحجية بالمعنيين الأول والثاني، فإن المعنى الأول كان أمرا تكوينيا في القاطع، الطريقية بكلتا الشكلين بكلا الشكلين حالة خصوصية تكوينية في القاطع، بينما هذا الحكم هنا هذا المعنى الثالث للحجية حكم عقلي عملي، حكم من أحكام العقل العملي، لا أنه بلزوم المتابعة باستحقاق العقوبة وعدم استحقاق العقوبة، وهي من أحكام العقل العملي كما في سائر أحكامه العقلية العملية كحكمه بالقبح والحسن في موارد عديدة. بينما المعنى الأول أمر نظري مربوط بإدراك العقل النظري، خصوصية واقعية نسميها بطريقية القاطع الذاتية أو اللازمة للقاطع إذا حصل من منشأ صحيح، كما أنه يختلف عن الثاني في أن الثاني حالة طبيعية صفة غريزية في طبع الإنسان، أن الإنسان بحسب طبعه عندما يقطع بشيء يندفع نحو مقطوعه، هذه حالة غريزية وصفة غريزية أيضا تكوينية في الإنسان أنه هكذا ينطبع ويندفع ويتحرك. الحجية بمعنى المحركية التكوينية أيضا أمر تكويني وليس حكما عقليا عمليا، إذن فالفارق بين الحجية بالمعنى الثاني الثالث والمعنى الثاني والأول أن المعنى الثالث حكم من أحكام العقل العملي، بينما الأول والثاني أمران تكوينيان، إما حالة في الإنسان، حالة طبيعية غريزية أو صفة تكوينية واقعية من عوارض ومن خصوصيات ومن ذاتيات القطع نفسه. ما هو محل البحث؟ إنما هو المعنى الثالث الذي هو من أحكام العقل العملي. فالأصولي يبحث عن هذا الحكم العقلي العملي ولا يبحث عن تلك الصفة التكوينية المسمى بالطريقية في القاطع، كما لا يبحث عن تلك الحالة الطبيعية الغريزية المسمى بمحركية القاطع. المعنيان الأول والثالث غير مربوطين بحسب الحقيقة بغرض الأصولي وببحث الأصولي. ومن هنا يعرف أنه ما هو موضوع بحث الأصولي إنما هو هذا ثبوت إثبات أو ثبوت هذا الحكم العقلي العملي للقاطع المعبر عنه بالمنجزية أو المعذرية أو بلزوم المتابعة عقلا. وحينئذ ينفتح هذا البحث أنه هذا الحكم العقلي العملي، هذا المدرك العقلي العملي بلزوم متابعة القاطع أو منجزيته ومعذريته، ما هي حقيقتها؟ فإن هناك بحثا فلسفيا معروفا في حقيقة الأحكام العقلية العملية. ابتداء يتصور ثلاث احتمالات في حقيقة هذه الأحكام العقلية. تصور ولو بدوي أن هذه الأحكام هي مجعولات عقلية وإلزامات عقلية وتشريعات عقلية. عندما نقول حكم عقلي عملي بالحسن والقبح مثلا، أو بحسن العادل قبح الظلم، حسن الصدق قبح الكذب، وأيضا بحسن الإطاعة في مورد القاطع بالإلزام ونحو ذلك، هذه ترجع إلى إلزام تشريعات عقلية وأحكام عقلية نظير الأحكام التي يجعلها الشارع والمشرعون. هذا احتمال، إلا أن هذا الاحتمال ضعيف ولعله لا قائل به، إنما مجرد احتمال لوضوح أن العقل ليس له أحكام وتشريعات على نفسه، بل لا يعقل أن العقل يشرع على نفسه شيئا، لأنه يشرع على من؟ يشرع على العاقل لا محالة. يقول أنا أشرع، أنا العقل أشرع على العاقل بهذا العقل أن يتابع ويطيع أمر المولى. إلزام العقل لنفسه، تشريع العقل بمعنى التشريع والجعل، لا يكون معقولا في نفسه باعتبار أنه التشريع والإلزام يحتاج إلى وجود جهتين، جهة الملزم وجهة الملزم، ولا معنى لأن يلزم شخص أو شيء نفسه بحسب الحقيقة. إذن فالعقل ليس له تشريعات، بل لا يعقل أن يكون له تشريعات وإلزامات على نفسه، إذ لا يعقل مولوية العقل على نفسه. نعم، العقل له مدركات، شأنه شأن الإدراك دائما. كل الأحكام العقلية حتى لو عبر عنها بحكم لا يراد به الإصطلاح الأصولي من الحكم، يراد به الإصطلاح المنطقي من الحكم، يعني القضية تسمى بالحكم في المنطق كما قرأتهم. فعندما يعبر أحكام عقلية عملية لا يعني لا يراد بذلك تشريعات عقلية عملية، وإنما يراد بذلك مدركات عقلية عملية. فكلمة الحكم هنا بالمعنى المنطقي لا بالمعنى الأصولي أو الفقهي، أي أن العقل يدرك هذه القضية ويحكم بهذه القضية بثبوت هذه القضية، وهي مثلا حسن الصدق، حسن العادل، قبح الظلم ونحو ذلك. إذن فالاحتمال الأول غير متجه واضح الاندفاع. هناك احتمالان آخران وقع البحث عنهما في الأبحاث الفلسفية والكلامية والأصولية أيضا، وسوف يأتي مفصلا في بحث قادم في مبحث التجري، في بحث قبح التجري، أن هذه المدركات العقلية العملية التي نسميها الآن بالمدركات لكي لا نشتبه بينها وبين الأحكام المجعولة والتشريعات، هذه المدركات العقلية العملية ما هي حقيقتها؟ فهنا يوجد احتمالان أو اتجاهان آخران سريا هذان الاتجاهان من الفلسفة إلى الأصول، وخصوصا أحدهما الذي كان له به قائلون كثيرون في الفلسفة، لعله كان هو الرأي الفلسفي المشهور، سرى إلى العلماء الأصوليين المتأثرين بالفلسفة أيضا، هو الاحتمال الأول من الاحتمالين الباقيين هو أن يكون هذه تكون هذه المدركات العقلية العملية مش قضايا مشهورية، أي يدركها العقل نتيجة التلقين الذي يحصل لهذا الإنسان العاقل في الأوضاع الاجتماعية والآراء المحمودة والمشهورة والعقلائية. فإن العقلاء يتواضعون ويتبانون على هذه الأمور، ثم الإنسان الذي له عقل عندما يعيش في هذا المجتمع العقلائي نتيجة كونه في الوضع الاجتماعي ومع العقلاء بالتدريج يتأثر بهذا البناء العقلائي ويحصل له إدراك لقبح وحسن ولمدح وذم ولعقوبة ومثوبة، فتكون هذه المدركات بحسب الحقيقة روحها ومصدرها وحقيقتها وماهيتها قضايا وآراء عقلائية مشهورة اشتهرت بين العقلاء وتبانى عليها العقلاء وتواضع عليها العقلاء، فهي أمور عقلائية. هذا رأي. والرأي الآخر أن هذه المدركات العقلية إنما هي مدركات عقلية واقعية يدركها العقل إدراكا واقعيا نفس الأمري، يعني أمور نفس أمرية ليست أمورا ناشئة من بناء عقلائي أو من وضع واعتبار وتبان عقلائي وتطابق في الذوق العقلائي، وإنما هي أمور واقعية وأمور نفس الأمرية يدركها العقل كما يدرك هذه الأمور النفس الأمرية في العقل في مجال الأمور النظرية أيضا، كما يعني صاحب هذا الاحتمال يقيس إدراك العقل الحسن والقبح والحقوق حق الطاعة والمولوية ونحو ذلك، كل هذه المدركات العملية يقيسها ويجعلها من سنخ مدركات عقلية نظرية غير وجودية كإدراك الإمكان والامتناع والاستحالة والوجوب والضرورة. فإنه هناك في بحث المدركات النظرية أيضا توجد مقولات ليست وجودا، ليست من سنخ الوجود، ليست وجودية أصلا، لكنها مقولات مدركة ويصدق بها العقل تصديق يضطر إلى التصديق بها اضطرارا ليس من صنعه بمعنى وضعه واعتباره، من قبيل الامتناع والإمكان، من قبيل العدم، مفهوم العدم مثلا الإنسان قد يصدق بانعدام شيئين، متعلق هذا التصديق أمر يستحيل أن يكون وجوديا. ما هو المتعلق هذا التصديق؟ متعلق هذا التصديق مفهوم ليس له حكاية عن الخارج، أو له حكاية عن الخارج لا إشكال أنه له حكاية عن الخارج. ما هو المحكي الخارجي لهذا؟ ليس في الخارج شيء. هناك بحث الفلاسفة ووقعوا في مشكلات أيضا في هذا البحث في كيفية تفسير تلك القضايا التي هي قضايا تصديقية جازمة يصدق بها العقل تصديقا جازما اضطراريا لا تصديقا جعليا، ليس من قبيل العقود والمعاملات والأحكام الإنشائية، ليس إنشاء من قبل الله، تصديق كالتصديق بالأمور الوجودية الأخرى، لكن لا يمكن أن تكون أمور وجودية. وكذلك الملازمة مثلا، الملازمة بين الشيئين أو الامتناع أو الضرورة والوجوب أو الإمكان، كل هذه المقولات التي قد يعبر عنها بالمعقولات الفلسفية الثانوية في علم الفلسفة أو المنطق، والمعقولات المعقول الفلسفي الثاني وهو يختلف عن المعقول المنطقي الثاني، المعقول الفلسفي الثاني هناك بحث في أن هذا المعقول الفلسفي الثاني ما هو حقيقته وكيف يصدق الذهن بتلك القضايا النفس الأمرية هناك ويضطر إلى التصديق بها، لا أنه ينشئ ويعتبر اعتبارا. هذه المدركات العقلية، الرأي الاحتمال الثالث هكذا يقول، المدرك العقلي العملي كالمدرك العقلي النظري النفس الأمري غير الوجودي المسمى بالمعقول الثانوي الفلسفي، كما أن تلك المدركات يدركها العاقل في عالم وفي لوح أوسع من لوح الوجود، كذلك هذه المدركات يدركها العقل في لوح وفي عالم أوسع من عالم الوجود. ما نفسر به تلك المدركات النظرية يصلح أن يكون تفسيرا لهذه المدركات العملية. نفس الشيء الذي هناك نقوله في تفسير تلك المعقولات يتم حينئذ، إن تم هناك يتم هنا، وإن لم يتم هناك معناه أنه يوجد هناك خلل في أصل تفسيرنا للإدراك العقلي، إذ لا إشكال في أن تلك المدركات أيضا مدركات تصديقية جازمة، ومن يشكك فيها ينتهي به التشكيك إلى السفسطة وأن يكون مثاليا، ولا أقل من أن أول تلك المدركات استحالة اجتماع النقيضين إذا شكك في استحاض اجتماع النقيض وكونه مدركا له طريقية وكاشفية عن واقع خارجي خارج الذهن، إذا أصبح وقع في متاهة الفلسفة السفسطة والتشكيك. فلا بد أن يفسر تلك المدركات بتفسير واقعي وبتفسير يحفظ طريقية القاطع وإدراكية هذه القضية المدركة النفس الأمرية. هذا التفسير الذي يعطي هناك ويضطر إلى أن يعطي هناك بنفسه يكون مفسرا للمدرك العقلي العملي. هذا إجمال الاحتمال الثالث من هذه الاحتمالات الثلاثة، وسوف يأتي البحث عن هذه الاحتمالات لعله في مبحث قبح التجري بشكل بنحو أكثر تفصيلا. هنا يقع البحث في أن هذه الحجية بمقبل هذا المعنى الأصولي وهو المنجزية والمعذرية أو قول لزوم المتابعة العقلان، هذا المدرك العقلي العملي بماذا يثبتونه للقاطع؟ عادة الأصوليون يستدلون على ثبوت الحجية بمعنى المنجزية للقاطع ولزوم المتابعة للقاطع بهذا الاستدلال، يقولون أنه لا بد من العمل بالقطع عقلا، أي منجزية القطع عقلا، من باب أن هذا صغرى من صغريات تلك القاعدة الكبروية المعروفة التي يتمسكون بها عادة في كثير من المقامات والمجالات، وهي قاعدة حسن العدل وقبح الظلم. يقولون مخالفة القطع بإلزام المولى، لو قطع المكلف بأن المولى يريد منه شيئا فخالفه، هذا يكون ظلما على المولى فيكون قبيحا. وكذلك عقاب المولى للمكلف في مورد القاطع بالترخيص لأنه صادف مخالفة الواقع ظلم من المولى للعبد فيكون قبيحا. فالمعذرية يرجعونه إلى قبح معاقبة العبد لأنه ظلم من المولى على العبد، والمنجزية يرجعونه إلى ظلم العبد للمولى، وأن المولى إذا خالف العبد أن العبد إذا خالف مولاه مع العلم بتكليف المولى يكون قد ظلم المولى، والظلم قبيح والعدل حسن. فيتمسكون بتلك الكبرى والقاعدة، قاعدة حسن العدل وقبح الظلم في المقام. هذا الاستدلال إذا أريد منه مجرد التنبيه الوجداني والإثارة الوجدانية فلا بأس به، يعني إثبات أن هنا يوجد حق للمولى، ولو أن المكلف لم يمتثل مولاه في مورد القطع بإلزام مولاه لم يمتثل في مورد القطع، فكأنه خرج عن حق المولى، عن ما يستحقه المولى من وهو العبودية، وخرج عن حق طاعة المولى وحق مولوية المولى. إذا أريد بذلك تنبيه على وجود مثل هذا الحق فلا بأس به، هذا أمر صحيح. يعني لا إشكال عندنا أيضا في أن من يخرج، ولا عند أحد لا يستشكل العقل السليم، أن من يخالف مولاه في مورد القطع بحكمه هذا خرج عن حق الطاعة لمولاه وخرج عن زي العبودية لمولاه كما يقولون، هذا خروج على المولى وخروج على زي العبودية للمولى، والمولى له حق الطاعة عليه وله المولوية عليه. إلا أنه لو أريد أن يكون هذا استدلالا بحسب الحقيقة، يعني برهانا بأن نثبت هذا الحق للحق الطاعة، أقول نثبت المنجزية للقاطع بهذه الكبرى كاستدلال وكبرهان، بأن نقول القطع حجة بمعنى منجز لأنه يقبح الظلم وهذا ظلم، لا أريد به إقامة برهان بحسب الحقيقة. فكما هو ظاهر كلمات المتمسكين بهذه القاعدة في المقام وفي سائر الأماكن، فهذه البرهنة أو هذا المنهج للبرهان يوجد عليه إشكال أساسي في أنه عنوان قبح الظلم وحسن العدل لا يمكن أن يجعل برهانا في استدلال من هذه الاستدلالات وموارد المدركات العقل العملي، لأن هذه الكبرى وهذه القاعدة الكلية أخذ في موضوعها الظلم، قبح الظلم حسن العدل. ما هو الظلم؟ الظلم ليس أمرا يمكن الإحساس به خارجا، الظلم عندما نسأل المستدل أنه ما هو الظلم الذي مأخوذ في موضوع هذه القاعدة، يقول الظلم عبارة عن سلب كل ذي حق حقه، هذا معناه أنه في المرتبة السابقة لابد من افتراض حق، فلو كان الشك في مورد في أصل ثبوت هذا الحق وعدم ثبوته، يعني لا يمكن الاستدلال بهذه القاعدة وهذه الكبرى عليه إلا أنه إلا بنحو دوري، يعني يتوقف التمسك بهذا الكبرى وتطبيقه على هذا المورد الذي يشك فيه في الحق، يتوقف على أن يثبت في المرتبة السابقة هذا الحق ليكون سلبه ظلما، ليكون قبيحا حينئذ. ومن هنا سوف يأتي عن السيد قدس السر أنه يرجع قاعدة قبح الظلم وحسن العدل إلى قضايا وقواعد عديدة، لا قاعدة واحدة، هذا تجميع لأحكام ومدركات عقلية أخرى بحسب الحقيقة، ليست قاعدة عقلية وراء تلك القواعد تلك الإدراكات العقلية لتلك الحقوق. المدرك العقلي ابتداء حق المولى، هنا هو حق المولوية، حق الطاعة أو الحسن للصدق والقبح للكذب، قبح الظلم وقبح العدل وحسن العدل لا يرجع إلى حكم عقلي آخر وراء تلك الأحكام التي يدركها العقل، تلك المصادق التي يدركها العقل بحسب الحقيقة لموضوع هذه الكبرى. المدرك العقلي هو إدراك موضوعه بحسب الحقيقة، وورد بعد إدراك الموضوع لا يوجد إدراك آخر عقلي، ولا توجد كبرى عقلية وقبح عقلي آخر وراء إدراك نفس الموضوع، فتكون هذه الكبرى كبرى تجميعية بحسب الحقيقة، تعبير جامع عن تلك المدركات، لا أنه مدرك آخر مضاف وزائد، مدرك كلي آخر في نفسه نفس الأمر زائدا على إدراك مصادق الظلم والعادل، أي موارد وتلك الحقوق. كذلك في المقام، في المقام أيضا العقل إذا أدرك حق الطاعة للمولى وأدرك مولوية المولى في مورد القاض، إذن لا نحتاج بعد إلى قاعدة أخرى يسمى بقبح الظلم، لأنه ثبت أن هنا يوجد حق، ومعنى أنه يوجد حق لأن هذا ليس أمرا نظريا أمرا عمليا، معنى أن هناك حق أي يقبح المخالفة للمولى، يقبح مخالفة المولى في هذا المورد ويحسن موافقته وإطاعته. فنفس إدراك الحق للمولوية والحق للطاعة بضمه إلى صغراه وهو في تحقق القاطع هنا حينئذ ينتج النتيجة وهو قبح المعصية وحسن الإطاعة واللتان تعنيان المنجزية والمعدلية بلا حاجة إلى هذا الاستدلال. هذا تعليق على هذا الاستدلال، ويتضح من هذا التعليق يتضح أمر مهم جدا سوف يأتي التعرض له اليوم القادم إن شاء الله.